أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأبطال اللي بنتصفح فيها صفحات من التاريخ، ناخد منها درس وناخد منها عبرة، توجيه تربوي ممكن يكون للبيت، ممكن يكون للأسرة، ممكن يكون للزوج، ممكن يكون للزوجة. عموما بنحاول إن احنا نخلط ما بين التاريخ وما بين التربية قدر المستطاع. النهاردة هنتكلم على شخصية من الشخصيات اللي أعتقد بأن لها وزن من الأوزان، لأن لها وزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بهذه المعلومة عند الصحابة أجمعين، كانوا عارفين أن هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم أنه كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن وصفه في الكتب يقولوا عليه أسود أفطس. أسود يعني لون البشرة، أفطس يعني مراخيره طفصة. يعني إحنا بنتكلم دلوقتي في شكل مش جمالي، لكن كل ده هو ده المذكور فقط في البنية الشكلية بتاعت سيدنا أسامة ابن زيد. سيدنا أسامة ابن زيد المشهور عنه جدا انه تولى القيادة وهو عنده 16 سنة او 18 سنة في غزوة من الغزوات سيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما سيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول في مرضه الأخير، والناس تتعتعت كده وتأخرت وتباطأت في خروج أسامة بن زيد. بالعكس، ده كانوا بيتكلموا ان أسامة بن زيد على قيادة جيش في سيدنا أبو بكر وفي سيدنا عمر وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. يعني أسامة بن زيد اللي عنده 16-18 سنة في السن ده هيقود جيش بهذا الحجم الكبير. كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذوا بعث أسامة. لكن مش دي النقطة الأساسية اللي أنا جاي أتكلم عليها. أنا جاي أرجع بيكم سنتين لورا، قبل الغزوة دي وقبل الموقعة دي اللي كان رايح أسامة بن زيد يقاتل فيها هرقل ملك الروم بقواته على الحدود في الشام. مش ده اللي أنا قصدي عليه، أنا قصدي على الدرس التربوي الكبير الضخم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطلع أحسن ما في الصحابة. أسامة بن زيد بعث في سرية قبل عامين من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجحت هذه السرية وجهر للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول متهلل سعيد مبسوط مبتسم لأن أسامة بن زيد رجع ظافر منتصر بالغنائم، وفي نفس الوقت حقق الغرض من السرية بتاعته. لكن أسامة بن زيد اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم فطلب منه الرسول أن يحكي له، احكي لي بقى إيه بقى إيه اللي حدث في السرية دي. وهو بيحكي قال: فانتهيت إلى مقاتل من المقاتلين علوته برمحي، فلما أمسكت رمحي لأضربه قال لا إله إلا الله فقتلته. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الموقف وقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ والله ما قالها يا رسول الله غير الخشية. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ والله ما قالها إلا للخشية. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة: فوددت أن كل ما مر بي من الإسلام لم يمر، وأني الساعة أنطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عمر أسامة ما بين 14-16 سنة، وكان شاب من الشباب أخفق في موقف من المواقف، بالرغم من الرسول صلى الله عليه وسلم إداله تحمل المسؤولية ومن بدري. وكان تحمل المسؤولية ده فكر من الأفكار المهمة اللي موجودة. وأخطأ أسامة خطأ فادح، وبالرغم من أن أسامة أخطأ هذا الخطأ الفادح، إلا أن الدعم النفسي والرسالة الإيجابية والتربوية بتاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقوم بيها في الوقت ده مع أسامة بن زيد، فأسلمه إلى جيش أقوى من الجيش السابق. وبقدرات أعلى من القدرات السابقة وبشخصيات أثقل من القدرات اللي قبل كده، بالرغم من إخفاق أسامة بن زيد قبل كده. وهي دي النقطة الأساسية اللي احنا جايين نتكلم عليها، كم مرة وكم موقف من المواقف أخفق ابنك فيها وبدأت تعده مرة تانية لتحمل المسؤولية بعد كده؟ كم مرة ابنك وقع في المحظور في كتير من الأحيان وانت بعد كده توليت المسؤولية وديته تولي المسؤولية بعد كده؟ من أفضل المواقف، من المواقف اللي أعرفها في العصر الحالي، موقف إنساني بسيط. أحد الأولاد في تانية إعدادي جاب مادة من المواد، اكتشفت حاجة غريبة جدا، بيقول لي اكتشفت إن والدي ده بيعرف إزاي يتعامل مع الشخصيات. يوميها عزمني، أما ظهرت النتيجة وأنا ساقط عزمني، وقعدنا ناكل ونشرب وي 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 وما إلى ذلك. وفي اللحظة الحاسمة النهائية قال لي إذا كنت فاكر، وهو بيبص لوالده، إن أنا زعلان من النتيجة، أنا مش زعلان من النتيجة، أنا متأكد إنك هتعدي من الامتحان اللي جاي وهتتفوق كمان. الولد بعد كده في تالت إعدادي جاب فوق 90، وفي الثانوية العامة التحق بعد كده بكلية من كليات القمة. هو ده اللي أنا قصدي عليه، هو ده اللي أنا برسمه في داخل الأسر. هل بتحملوا أولادكم مسؤوليات؟ بتبتدوا تحملوا أولادكم مسؤوليات مهما أخفقوا؟ ولا مع أول إخفاق بنديهم كلام في العظم، وإنت مش قادر، وإنت أحبطتني، وإنت وإنت وإنت، والكلام اللي بيتقال ده كتير. التحمل المسؤولية بتاع الأطفال بيبتدي من أول ما يبتدي الطفل يعتمد على نفسه في الحبو. هو مش محتاج أما يجي يحبو إن حد يشيله، هو محتاج إنك تسيبه لحد ما يتحرك بنفسه، يضغط على رجله من ورا وبإيديه وبيزحف عشان يقدر يبقى مقاتل، عشان يقدر يبقى محارب، عشان يقدر يبقى مجتهد، عشان يقدر يبقى يعني واثق من نفسه، عشان يقدر متحمل مسؤولية، عشان يقدر يبقى واقف على رجله في وقت من الأوقات. وما بيجي يقف الطفل بنجري عليه، بس سيبه هيقع، بس هيقوم تاني، وما يقع هيقوم تالت، وما يقع هيقوم رابع. الأهم عندي إنك تسيبه يتحمل المسؤولية. أما الطفل يبتدي ياجي ياكل مع نفسه أو ياكل بنفسه، من الطرف إنك أنت تديله الفرصة إنه ياكل مع نفسه عشان يعتمد على نفسه. حتى لو هو هيخلي الأرض مش نظيفة، نجيب كيس بلاستيك ونحطه مع الطبق بتاعه في وسط الكيس بلاستيك ويسيبه ياكل زي ما هو عاوز. لو الطفل بدأ يعتمد على نفسه عشان يلبس، حتى لو بيلبس الشمال في اليمين واليمين في الشمال، نسيبه يعتمد على نفسه. من أجمل المواقف اللي أفتكرها طفل كان عاوز يطلع على كنبة زي الكنبة اللي أنا قاعد عليها دلوقتي دي. الطفل قصير مش قادر يطول الكنبة عشان يطلع. في مواقف كتيرة الأمهات كتيرة في اللحظة دي ممكن أم تيجي جارية على طول تشيل الولد وتحطه على الكنبة، ممكن أم تحط إيديها تحت رجل الطفل عشان يعتمد عليها ويطلع. لكن الجميل إن الطفل يبتدي يفكر إزاي يقدر يطلع على الكنبة. طفل من الأطفال جاب الكرسي الصغنون اللي موجود في المطبخ، اللي هو عبارة عن عتبة واحدة، وراح زاحف بيه لحد ما وصل لحد الكنبة وبدأ يصعد على الكنبة، فصعد عليها بسهولة. الجميل في الموضوع إنها تسيبه يعتمد على نفسه. الجميل في الموضوع إن إحنا نحاول نخلي أولادنا يطلعوا الطاقات بتاعتهم بدل ما يعتمدوا علينا في كل صغيرة وفي كل كبيرة. في أمهات كتير قوي فاكرين إن المشاعر والعواطف الإنسانية تجاه أولادهم إنهم يعملوا كل حاجة، بيوصل الموقف إنهم يحضروا شنطة المدرسة للطفل. تخيلوا أما تحضر الأم شنطة المدرسة للطفل، تخيلوها دي. طبعا دي عجبة من العجائب اللي المفترض إن احنا ناخد بالنا منها. طبعا هي أي أم ممكن تعترض عليا وتقول لي والله ده أمر طبيعي جدا إن الولد لسه صغير. لا، حتى لو صغير خليه يعتمد إن هو يحضر شنطته، ويحضر المواد بتاعته وإقلامه وكراريسه وكتبه اللي موجودة، ويحط السندوتشات بتاعته كمان، ويبقى معتمد على ذاته ومعتمد على نفسه اعتماد كامل. حتى في المذاكرة أما يبتدي يجي يذاكر الطفل، من المفترض أن أنا ما بقاش فوق رأس الطفل طول الوقت، أسيبه يذاكر يحل الواجب قدر المستطاع، واللي ما يعرفوش يجي يقولهولي عشان يبتدي يبقى معتمد على نفسه معتمد على ذاته. ومن أجمل الحاجات اللي بتحمل المسؤولية كانت أحد الأمثلة العادية الحياتية، إنك أنت تحمل مسؤولية المصروف بتاع البيت لمدة يوم أو اتنين، بلاش يوم ولا اتنين لحسن تكون طويلة شوية، مسؤولية خروجه من الخروجات لأحد أبنائك من الأصغر للأكبر، هو اللي يخرج وهو اللي يفسح وهو اللي يقترح، وفي نفس الوقت هو اللي يصرف، وفي نفس الوقت قدامه الوضع يبقى بالشكل والمنظومة اللي موجودة. متخيلين لو الحاجات البسيطة دي اتعملت؟ متخيلين لو الحاجات دي موجودة في حياتنا أولادنا هيبقى تركيبتهم عاملة إزاي؟ تركيبة أبطال، تركيبة قادة، تركيبة ناس يعتمد عليها، تركيبة حد يقع ويقوم تاني، تركيبة حد يعني نبقى عارفين انه بيعتمد عليه اعتماد كبير واعتماد كلي وليس جزئي. عشان كده اما جيت لقصة سيدنا أسامة بن زيد خدت اللمحة دي، لمحة سقوط سيدنا أسامة بن زيد في خطأ من الأخطاء، بالرغم من أن الرسول هو اللي تحمل مسؤولية تعيينه على السرية اللي قبل وفاته بسنتين، وبالرغم من كده وبالرغم من الخطأ اللي وقع فيه سيدنا أسامة وتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كانش ينفع ياخد من ثقة سيدنا أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يعيد له الثقة من جديد، الثقة من جديد. ونيجي لحتة أسود وأفطس دي، كان يقال عن سيدنا أسامة أنه أسود أفطس، يعني معنى كده أن تقييم الأولادي ما يبقاش بالشكل، ما ينفعش أدلل طفل عن طفل عشان الشكل، ما ينفعش عشان شعري ده ناعم وشعري ده خشن يبقى أدلله، ما ينفعش أفضل طفل عن طفل بالناحية الشكلية. الدين جه عشان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو ده اللي مطلوب إن احنا نتفاهم فيه ونتعامل عليه ونشوف الأمور واصلة لإيه. طبعا النهاردة كان الدرس التربوي بتاعنا، إذا كان ابنك موجود فحمله المسؤولية، ولو ما كانش على قد المسؤولية استمر في تحميله المسؤولية. أشوفكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.